والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم إلى هذا اللقاء الحواري الثقافي الذي يندرج ضمن فعاليات مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري الثاني الذي سيعقد لاحقاً في شهر حزيران المقبل. ويتشرف معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية هذا اليوم باستضافة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين. يوم أشرق فجر الثورة الإسلامية في إيران قبل 36 عاماً ظن كثير من المراقبين أنها ثورة سياسية بالمعنى الحرفي الضيق للكلمة، وأنها ثورة لأجل تحقيق مطالب اجتماعية ومعيشية محدودة. ظن هؤلاء هذا دون أن يدركوا المنطلق الثقافي الإسلامي لهذه الثورة، وهو منطلق ثقافي ظل معطلاً وحبيس عقول وأحلام أجيال متعاقبة من المسلمين الساعين لتطبيق الرؤية الثقافية الإسلامية بنواحيها التفصيلية في مختلف مجالات الحياة. هي ثقافة حاولت يومها تقديم رؤية مغايرة في زمن وقفت فيه البشرية على طرفي نقيض ما بين إلغاء لخصوصية الإنسان ودمجه ضمن رؤية شمولية إلحادية، وبين من غال في تكريس خصوصية الإنسان إلى حد وصل فيه إلى الأنانية الحضارية ضمن المجتمع المادي الغربي. إذن فالرؤية الثقافية الإسلامية إنما بدأت أولى محاولاتها التطبيقية التجريبية بعد انتصار الثورة الإسلامية، ذلك أن عدداً مما سبقها من تجارب إسلامية قد عانت من ازدواجية في القيم والمعايير حتى ما عاد يمكن اعتبار مشروعها الثقافي والسياسي شكلاً من أشكال التجربة الإسلامية. وكما عانت التجربة الثقافية الإيرانية الإسلامية من محاولات التشويه والتعتيم، فإن تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان وتجربة حزب الله السياسية والثقافية قد واجهت عنة ثقافياً في محاولة لتأطيرها ضمن نسق ميليشياوي ضيق. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ها هنا، هل يعمل الإسلاميون على صياغة مشروع ثقافي واضح المعالم ذي خصوصيات أصيلة غير هجينة؟ وهل نجحوا في هذا؟ وكيف يعمل الإسلاميون على تسويق هذا الخطاب الثقافي؟ وهل صحيح أن هذا الخطاب حتى الآن هو خطاب موت لا خطاب حياة، فلا يراعي دعوة الحياة أو دعوة الإسلام للأخذ بنصيب من الدنيا ونصيب من الآخرة؟ قضايا كثيرة بحاجة إلى نقاش في هذا المورد، ومن ضمنها قضية صورة الإسلام والمسلمين في واقعهم الثقافي اليوم، هو عنوان هذه الندوة الحوارية التي سنكون فيها مع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين. ونذكر أن هذا اللقاء حواري سيلي المداخلة أو المحاضرة التي يلقيها سماحة السيد طرح أسئلة، طبعا ستوزع عليكم الأوراق لطرح الأسئلة مكتوبة، وشكرا. تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. أولاً أشكر سماحة الشيخ شفيق صديق العزيز على هذه الدعوة في إطار فعاليات المؤتمر المزمع عقده في حزيران. سأدخل مباشرة إلى الموضوع المطروح، وإن كان الأخ العزيز في المقدمة طرح عناوين أوسع، وحاولت أن أدون وأن أكتب الأفكار بشكل مقتضب دفعاً لأي استطراد مخل، وكتبت بعض العناوين المرتبطة بالموضوع. طبعاً هو الموضوع كبير جداً، صورة الإسلام والمسلمين في واقعهم الثقافي. للإجابة على هذا السؤال، ما هي صورة الإسلام والمسلمين في واقعهم الثقافي؟ الإجابة تستلزم فهم الواقع الثقافي الذي يعيشه المسلمون، قياساً إلى الإسلام عقيدة وفكراً ونهجة، وقياساً إلى الحالة العامة التي يعيشها المسلمون بلحاظ إمكاناتهم وتطورهم وتطلعاتهم. ثم إن بسط الواقع لفهم الواقع الثقافي، إن بسط الواقع وتفصيله وتحليله يحتاج إلى تعميق ودراسات لكل العناصر الفاعلة والمؤثرة تاريخياً وحاضراً، وهذا غير متاح الآن، يعني في لقاء محدود الوقت، وبالنسبة لي طبعاً ليس متيسراً الآن، لأن الموضوع يمكن أن يعالج بكلياته وعناوينه العامة في حدود الحد الأدنى. الواقع الثقافي، يعني البسط والتفصيل، طبعاً سأختصر ما أمكن. أولاً، الإطار العام للواقع الثقافي للمسلمين اليوم. المسلمون بمختلف اتجاهاتهم متأثرون اليوم بالنهضة الإسلامية العارمة التي اجتاحت العالم الإسلامي عموماً، ووصلت نتائجها وآثارها إلى كل العالم منذ انبلاج فجر الثورة الإسلامية في إيران، التي حملت معها إرهاصات ومحاولات كبيرة شهدها العالم الإسلامي قبل ذلك، قبل الانتصار، حيث تصدرت فيها الحركة الدينية عدداً كبيراً من بلدان العالم الإسلامي السني والشيعي على حد سواء، لكنها كانت غير قادرة على إيجاد التحول الكبير أو ما يمكن أن نسميه بالانفجار إلا مع البروز الواضح والجلي للإسلام السياسي في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتشكيل الجمهورية الإسلامية الدينية، والتي عنت وقصدت أن تقول للمسلمين الإسلام فعلاً يقود الحياة، وليس فقط قادراً على ذلك، على نحو القضية الحقيقية الممكنة الحصول، بل إن صعقة التحقق أحيت الآمال وضخت الروح من جديد في الفكر الديني الذي أصبح فجأة على مسرح الأحداث والاهتمامات، محفزاً الهوية الثقافية للدخول في معترك كل مناحي الحياة. الاتجاهات الإسلامية المختلفة لملمت أوضاعها حينذاك واستفادت من هذا الحدث الجلل. البعض منها امتلك شجاعة المراجعة العلمية والموضوعية لتجربته فاستخلص العبر وتقدم إلى الأمام. البعض منها اعتبر أن ما حصل هو ظرف ومناسبة ليس أكثر، من أجل أن يثبت أطروحته وفكره، وهذا البعض استفاد أيضاً لكن خطواته بقيت بطيئة. والبعض الثالث الذي ينتمي عادة إلى رؤية التقليدية الحذرة شغل موقع المراقب المستفيد أحياناً من انبعاث هذه الحيوية الدينية الجديدة ليؤطرها في بعدها الفردي والاجتماعي التقليدي خدمة لرؤيته المحدودة. والبعض الرابع أخذ موقف العداء في عالمنا الإسلامي، أخذ موقف العداء والمناوءة والخوف من هذه النهضة، فكان هذا البعض على صنفين، بعد الرابع المناوئ. أولاً الصنف الأول هو الهروب إلى الأمام في لحظة مشاهدة هذه النهضة الدينية العارمة في إيران وتداعياتها في العالم، اختار الهروب إلى الأمام وإظهار المزيد من التشدد والتطرف الديني المستند أساساً عند هؤلاء إلى أفكار متعصبة وإقصائية، فشمر عن ساعده وبذل الأموال الطائلة لتطويق هذه النهضة وإغراقها ببحر من السلفية والوهابية وأظهار الضدية والمنافرة. وقد تداخل هذا الصنف مع أهداف وأغراض سياسية للغرب وأمريكا تحديداً، الذين توجسوا بدورهم من هذا التغيير الناشئ في الأمة. الصنف الثاني من المناوئين والمعادين، الصنف الثاني هو الذي اتخذ طريقة الإعلان المباشر لرفض هذه النهضة الدينية الجديدة بخلفية الخوف على مصالح سياسية ومرتكزات دينية جامدة قامت منظومات تحكمهم عليها. هذا الصنف طبعا يغلب عليهم أو عليه فئة الحكام في العالم الإسلامي الذين أحسوا بالاضطراب والاهتزاز، والتقت مصالح هذا الصنف ومن قبله وجعل عنوان المواجهة مع هذه النهضة سياسيا وفكريا في كثير من الأحيان، وجنح هذا الصنف إلى محاولة تأطير النهضة الجديدة بالإطار المذهبي لإيقاف تمددها وتأثيرها. الخلاصة في الإطار العام إن كل هذه العناصر التي حملت معها حروباً ومواجهات وأحلافاً وأولويات مع كل ما فرضته من تغيرات وإعاقات أحياناً أخرى، إلا أنها لم تكن لتمنع من صبغ العقود الأربع الماضية بصبغة العودة إلى الدين، وبقيت النهضة الدينية هي السمة العامة التي جلبت إليها الشعوب والمفكرين والمثقفين على حساب الخفوت الذي حل بالفكر القومي والاشتراكي وحتى العلماني على تفاوت فيما بينها بحسب الظروف في كل منطقة أو بلد. دون أن ننسى أن هذه النهضة الدينية مع استمرارها مرت بمنعطفات ومتعرجات وحصلت على إنجازات ومنيت بإخفاقات، لكنها بقيت إلى يومنا هذا هي السمة الأبرز لعالمنا الإسلامي. يعني نحن ما زلنا نعيش في قلب هذا النهوض الديني. ثانياً، التداخل الحتمي بين الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي. كل هذا الحراك في البنية الدينية بكل أبعادها خضع خلال هذه العقود الأربع لتأثيرات سياسية دولية وإقليمية وأحياناً محلية على صعيد بعض الأوطان. ذلك أن هذه النهضة الجديدة لم تكن لتطال الجوانب الاعتقادية والفقهية والفكرية الخاصة فحسب، بل إن أحد أهم مميزاتها هو اقتحامها المسؤولية العامة للمسلمين وإحكام الرابطة بين البعد السياسي والاجتماعي للمسلمين وبين تدينهم وثقافتهم وأصالتهم. ونجحت هذه النهضة في إعادة الاعتبار للنهج الإسلامي الأصيل في خلفيته التكاملية الطبيعية بين ما هو ديني بالمعنى الخاص وما هو سياسي عام، كشرط للنهوض الحضاري الذي ينفض غبار التخلف عن الأمة الإسلامية ويسير بها قدماً نحو المكانة الطبيعية المفترضة للإسلام والمسلمين على قاعدة كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشرط القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعة الكاملة لهذه الفريضة الدينية. وكان من الطبيعي حينذاك أن تلجأ كل عناوين الهيمنة والاستكبار والطغيان والتحكم بمقدرات الأمة أن تلجأ إلى محاولات الابتكار في رؤى ومناهج جديدة، وجندت الخطط والمال والسلاح ورفعت الشعارات حتى الدينية لإيقاف هذه النهضة وإجهاضها إن أمكن، وإلا فلتشتيت قدراتها والتشكيك بإمكاناتها والتلبيس والتدليس في منطلقاتها وغاياتها. ومن الطبيعي جداً أن تكون أمريكا ومعها إسرائيل ومن يسير في ركب في هذا العالم الإسلامي أن يكونوا هم الطرف الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ هذه المهمة. على سبيل المثال، بس من باب تنشيط الذاكرة اللي كان عايش به الفترة وكمان للعلم لمن لم يكن على اطلاع، حين تصدى ريغان كان رئيس جمهورية أمريكا وقتها، وفي أحد زياراته للسعودية على ما أظن تصدى مع ملوك وأمراء الخليج وبعض مدعي الإسلام للتحدث عن فهم خاص للدين الإسلامي. هو صار يحكي يقول أنه هذا الدين اللي بيحكي عنه الإمام الخميني مش هذا هو الدين الإسلامي. وأذكر وقتها الإمام رضوان الله تعالى عليه علق وقال بعض ناقصنا ريغان يعمل حاشي على العروة الوثقة. هي تعليق الإمام. وتصدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لهذه المحاولة الخبيثة، باعتبار الإمام كان هو رأس هذه النهضة وكان إمامها، ليضع حداً فاصلاً بين المحاولة الأمريكية الخبيثة وبين الإسلام المحمدي الأصيل، فأنشأ الاصطلاح المعروف إلى يومنا هذا الإسلام الأمريكي. والإنصاف أن الإمام في هذه المحاولة يعني وفق أحياناً وأخفقت محاولاته أحياناً أخرى، يعني الخلط ما زال مستمراً إلى اليوم. طبعاً لا أريد أن أسترسل في هذه النقطة وليست هي محل كلامنا، لكن ما أريد أن ألفت إليه إلى أنه لا يمكن أن نفهم الواقع الثقافي للمسلمين اليوم وكل ما يجري عندنا من وقائع بمعزل عما حصل في هذه الحقبة التي مضت، بل بإمكان الجزم أن أحد أهم عوامل إيجاد الكثير من الصراعات والتحولات الفكرية والثقافية والتي استخدمت فيها هذه الأدوات التي تحدثت عنها من أجل تحقيق هذه المآرب الخاصة، كل هذه العوامل كانت حاضرة في واقعنا الثقافي اليوم. وهذا لا يعني أني أريد أن أنكر العوامل الذاتية لمكونات المسلمين المتعددة، وإنما أريد أن أؤكد أن هذه العوامل موجودة ومؤثرة عن علم أو جهل لا فرق في حالة الاضطراب والتشويش. يعني هناك حالة اضطراب وتشويش موجودة في الثقافة العامة، وأحد مناشئها أهم مناشئها هو ما تحدثت عنه قبل قليل. وأحياناً الانحرافات الهائلة التي تعيش في ظلها أمتنا الإسلامية يعود السبب في ذلك إلى هذه الوقائع التاريخية والمجريات. ثالثاً، نشوء الصراع الثقافي بأبعاده الدينية. إن الاختلاف القائم والموجود بين الأديان حقيقة تاريخية وليس وليد أيامنا هذا، كما أن الاختلاف القائم والموجود بين المسلمين أنفسهم سواء في الاجتهادات أو حتى في الاعتقادات هو أمر قائم وموجود. وعلى ضفة أخرى سنجد صراعاً فكرياً له امتدادات ثقافية كبيرة جداً بين المسلمين من جهة وغير المسلمين من جهة أخرى في عناوين وتجليات مختلفة ومتعددة. إن المقصود من نشوء الصراع الثقافي الجديد هو الفعل وردة الفعل التي حصلت نتيجة هذا النهوض الديني الإسلامي، بحيث أن نتائج هذا الحراك طالت كل العالم وأفرزت عناوين جديدة كانت طي التاريخ والكتب، واستثارت الكوامن كثيرة من الكوامن الدينية والعقائدية، وكأن التاريخ في هذه العقود الأربع أو الثلاث الماضية كأن التاريخ قد حشر كله في هذه المرحلة الزمنية وتحديداً في عالمنا الإسلامي. ونشأت على ضفاف هذه الاستثارات صراعات أيديولوجية، وأحياناً أطلت برأسها مفاهيم أصبحت متداولة في أيامنا، صراع الأديان، صراع الحضارات، نهاية التاريخ، العولمة وغير ذلك. ترافق هذا كله مع اعتقادات وتفاسير للتاريخ وقضاياه ربما لم يمتلك البعض الجرأة بالمجاهرة بها، وأصبحنا نسمع حتى بخرافات. كل الخرافات المخبوءة في التاريخ طلعت وحتى زادوا عليها بخرافات ووعود أخذت الصبغة الدينية، ولا يمكن أن نستهين بتأثير كل هذا الصراع على التكوين الثقافي للمسلمين لأنه طال المسلمين ببعض منهم. رابعاً، التكنولوجيا والإعلام. لا مجال لإغفال أهمية وتأثير ميزات هذه المرحلة التي نعيشها لجهة تقدم التكنولوجيا وطغيان الإعلام وحضورهما الفاعل في تكوين الواقع الثقافي للمسلمين. السرعة، طبعاً بحكي عناوين فقط من دون التفصيل، السرعة، الانكشاف، المعرفة المفتوحة والمتاحة، التأثر بالقيم والمفاهيم العابرة للتاريخ والأمم والقارات، الأسئلة الملحة حول العلمية والمكانة العلمية للإسلام والمسلمين، ولدور الإسلام والمسلمين في حركة الواقع وغير ذلك من أمور التي أقحمت الهوية الثقافية في خضم بحر من الفكر والتجربة الإنسانية. اعتاد المسلمون تاريخياً في القرون الماضية يعني لا أقل، اعتاد المسلمون على الجنوح نحو النقاش في الإطار النظري. طبعاً النقاش في الإطار النظري ما في كلفة، ما بيحمل مسؤوليات كتير، لكنهم اليوم أصبحوا في هذا البحر المتلاطم، أصبحوا في قلب هذه التجربة. اعتاد المسلمون على الجنوح نحو النقاش في الإطار النظري في جواب ماذا ينبغي أن نفعل. أما اليوم فإن السؤال ماذا نحن في هذا البحر أصبح ملحاً وبطريقة مغايرة عن السابق. إن مسألة الاطلاع على الفكر الآخر والتأثر بتجربته لم تعد مقتصرة على قراءة الكتب ليحجب ما كان من كتب الضلال. إنه كتب ضلال شو بتكون فيها؟ هذا طبعاً فقهياً يبقى، ما بلناش نحرك في الفتاوى، وليس هذا المقصود على الإطلاق. إلا أن ما كان يحجب تحت عنوان كتب ضلال ذلك أن ناتج هذه الكتب والمفاهيم والتجارب لا يحتاج إلى قارئ، أن الناتج يدخل إلى الجميع ويعيش مع الجميع ويحضر على موائد حياتهم وأنماط تفكيرهم وعاداتهم وثقافتهم. إن الحرب الناعمة أيضاً هي واقع لا يمكن إنكاره ولا يكفي التبرم من نتائجه، فإنه يمس الشخصية الفردية والاجتماعية بل وحتى الفلسفية للمسلمين. يعني أصبحنا في هذه العاصفة، طبعاً ليس بالضرورة أن تكون سلبية، في هذه العاصفة التي تحمل عناصر سلبية وإيجابية، لكن المطلوب أن نحدد إجابات واضحة. خامساً، نمو الفكر التكفيري والإقصائي. أعتقد أن ما يفرضه هذا المنح التكفيري والإقصائي على واقع المسلمين وصورة الدين في وجدانهم وثقافتهم هو أكبر من أن ندركه حتى الآن لفداحته. كل ما تم حديث عنه لغاية الآن عن مساوئ وقبائح وأضرار ونتائج هذا الفكر الإقصائي التكفيري، أنا أعتقد أنه دون ما هو واقع، بل إن النتائج الهائلة هي أكبر وأعظم من أن تدرك لفداحتها. كما أن التفنن اللي عم نشوفه على وسائل الاتصال الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، كما أن التفنن في تحطيم وتهشيم صورة الإسلام الذي يمارسه هؤلاء على الملأ يحفر عميقاً في النيل من الهوية الدينية الإسلامية باتجاهين. الاتجاه الأول هو تصليب وتقوية شوكة التطرف والإفراط والاتباع لهذه العقيدة بوهابيتها وسلفيتها. ما نستهين، يعني ما نقول أنه هذا ما بيأثر، لا، سيجد له المزيد من الأتباع والأنصار والمتحمسين لهذا النمط المقدم، وسيضخ الأمل لدى هؤلاء السائرين هبوطاً نحو الهوية والضلالة، يعني بعقد المشكلة. وثانياً التسريع في حركة النفور من الدين وإحاطة الكثير من القيم الدينية بحالة من الإشمئزاز. الحدود، شوفوا بس يحكوا عن الحدود الشرعية، يمكن واحد يشوف على التلفزيون يتحدث هؤلاء عن حدود شرعية، بيقروا عنا بالفتاوى في حدود. يحيط الكثير من القيم الدينية والأحكام والمفاهيم بحالة من الإشمئزاز دفعاً للتبرؤ والإنكار وصولاً للارتماء في أحضان القيم غير الدينية، وقد يكون ما هو أعظم. نعم، في خضم هذه السلبية القاتمة من هذا الفكر التكفيري قد نتلمس بعض الإيجابيات، منها أن هذه الكثافة والسرعة في حركة هذا المنهج التكفيري تساهمان في فضيحته بالكامل وفي إخراج كل عيوبه. يمكن كانوا بالزمانات يتستروا في بعض الأمور والأمور بتأخذ وقت، اليوم دفعة واحدة كل شيء أصبح على الملأ وبالإعلام، مما يضعنا أمام فرصتين: المواجهة المباشرة، وهذا لم يكن متاحا سابقا، لفضحه وفضح خلفياته وأساليبه، هي فرصة لم تكن قائمة في السابق، وثانياً لتقديم الصورة الصحيحة التي يمكن أن نقدمها والتي يجب أن نعمل لتقديمها عن الإسلام الصحيح، والتي عملت القرون ومصالح الأحكام والطغيان والظلم والإقصاء عملت على تعمية هذه الحقيقة وهذه الصورة الصحيحة. الخلاصة والنتيجة: تجتمع اليوم أيها الأعزاء عوامل كبيرة وهائلة لتضع الإسلام والمسلمين في غمار أحداث جسيمة ومتغيرات كبيرة جعلت المسلمين الحدث الأول. ما في نقاش اليوم أن المسلمين هم الحدث الأول في العالم والأبرز في أحداث العالم وفي مستقبله، وبالتالي فإن صورة المسلمين كما هو واقعهم يعيش مخاضات عسيرة جداً وصعبة في ظل تحديات فكرية وثقافية وعالمية هائلة. في الوقت الذي يجب أن يعمل أهل العلم والفكر والمعرفة على فهم هذا الواقع والمتغيرات، وعلى محاولة ملاقاة النتائج من خلال الدرس والتعمق وتقديم الحلول والبدائل، فإني أعتقد أنه قد لا يدرك هؤلاء الساعون النتائج ولا يلحق بها نتيجة سرعتها، يعني قد ما يلحقوا حتى لو عكف العلماء والباحثون والدارسون على ذلك يمكن ما يلحقوا. وإننا اليوم أمام مجموعة استحقاقات ثقافية وفكرية قد لا تتحمل الانتظار. هاي العناوين بذكرها بشكل سريع وبخلص. أولاً، الحذر من أن تكون نتيجة هذا المخاض استنساخ للتجربة الغربية في فصل الدين عن الدولة والذهاب إلى علمانية نرى ملامحها في مهداف الأمريكي والغربي الذي يغذي الصراعات وهو ينتظر التعب والإنهاك ليبسط حلوله في إطار غير ديني، يعني فكرة اللادين. عم بيحاول الغرب، وهذا اللي عم تعمله أمريكا ومعه أوروبا، أنه طالما المسلمين فاتوا بهالصراعات فلتكن صورة ومشهداً عن الصراعات التي شهدتها أوروبا قبل 3 أو 4 أو 5 قرون لإخراج الدين من الحياة. وهذا الإنهاك اللي عم بصيب الشعوب في هذه الصراعات وفي هذا التفتيت لإيصال الشعوب إلى هذه الحقيقة. طبعاً هذا تحدي خطير جداً. الإسلام يمتلك قدرة هائلة في ذاته لمواجهة هذا الفصل الذي يسعى إليه البعض، لكن هذا استحقاق. ثانياً، الاضطراب والقلق الناتج عن هذه التناقضات قد يكون سبباً في إنتاج هوية ثقافية متنكرة لتاريخها، أنه إذا كانت هيك السلفية والتاريخ ما لنا شغل بالسلف الصالح وبالتاريخ الذي ننتمي إليه، متنكرة لتاريخها وانتمائها. طبعا هذا في حالة الضعف، الضعيف هو الذي يتنكر. وقد يفتح القلق والاضطراب هذا الباب أمام الكثير من الادعاءات الزائفة والخرافات التي ستقدم كحلول مدعية أن هي الحل طبعاً. وأيضاً هذا ما يلجأ إليه عادةً الضعفاء والخائفون، بشوفوا اللي بيخافوا واللي بيضعفوا في التحدي بصير يطلعوا شو في قصص، حتى بعض صحتنا نحن فيها ابتلاءات بصير يطلع شو قصص ما أنزل الله بها من سلطان حتى يجبر هذا العوز أو الضعف أو النقص النفسي. وقد يفتح الباب هذا القلق أيضاً أمام منحى ديني مغرق في الانكماش وأكثر تقبلاً للفكر التقليدي. تنرجع يعني 60 سنة لورا، وهكذا تنتهي النهضة بكل نتائجها وآثارها. هذا من نتائج القلق، وهذا أيضاً استحقاق فكري وثقافي ملح. ثالثاً، الحوزات، المعاهد العلمية، الجامعات الدينية والجامعات عموماً، نخب المفكرون، كل هؤلاء والعلماء، كل هؤلاء أمام مسؤوليات جسيمة وخطيرة لبلورة مفاهيم ما ينبغي أن نكون عليه بما يحاكي الزمن والواقع في العلاج وتبريد الجراح ومداواتها، وإلا بعض النهوض العارم وطرق الموانع أمواجا والعراقيل أفواجا، فإن المطلوب هو المزيد من الجرأة والشجاعة من أهل الرأي والفكر للنزول إلى واقع المسلمين لتقديم إجابات شافية وواقعية واجتراح خيارات دينية متينة علمياً وعملياً، وهذا بالتحديد تقع مسؤوليته على أهل العلم والرأي. وإذا تخلوا عن هذه المسؤولية أو ضعفوا في هذه الساحة سيأتي من يشغل هذه المساحة بما لا يحمد عقباه. رابعاً، إن الناتج الإقصائي للثقافة المغلقة المنتشية بذاتها، هذا موجود اليوم بساحاتنا الثقافية عموماً، والساحات الإسلامية في العالم الإسلامي تشهد هذا الأمر، لأنه هذا الناتج الإقصائي للثقافة المغلقة المنتشية بذاتها وخصوصياتها والجاحدة بالغير وخصوصياته سيكون مدمراً، هذا الناتج سيكون مدمراً وقاتلاً. ما لم يحسن العلماء والفقهاء كما الساسة والحكام، ما لم يحسن هؤلاء على توفير الحد الأدنى من استراتيجية التصالح مع الذات الدينية رحبة أساساً، ما في داعي إذا أنت متدين تكون هالقد منطوي. التدين هو بذاته يفتح القلب والعقل والروح على ساحات رحبة تكفي لكي تجعلنا نتواصل مع الآخرين ولنقبل الآخر من صلب فهمنا الديني دون أن نكون مضطرين في قبول الآخر للخروج من هويتنا الدينية والثقافية. مع للوصول إلى استراتيجية التصالح مع الذات الدينية الرحبة ومع مفهوم التشارك المبني على ثقافة الوحدة الواقعية وليست الكاذبة والشكلية، سواء في داخل الساحة الشيعية أو داخل الساحة السنية أو ما بين الساحة الشيعية والسنية، ما هو موجود في ديننا كافي للوصول إلى وحدة تعبر عن وحدة الأمة وثقافتها. فإن المخاطر، يعني ما لم نصل إلى هذا، فإن المخاطر ستبقى جاثمة، وأن الانتقال إلى بر الأمان من هذه المخاضات سيكون أمراً بالغ الصعوبة، يعني سيخلق الكثير من المشاكل. خامساً، المكانة والموقعية العلمية، هنا أتحدث عن العلم والاقتصاد والحضارة، طالما نتحدث عن القيمة لهذه التجربة، القيمة التي يمكنها أن تؤسس أو أن تصب هذه التجربة في إطار ثقافي واضح المعالم ويمكنه أن يستمر وأن يثبت. المكانة والموقعية العلمية للمسلمين في العالم مما يجعلهم ويؤهلهم لاحتلال مواقع ثقافية فاعلة وإيجابية، ومما يعطيهم قدرة على تحريك وإشغال مواقع مرموقة اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً. اليوم لما بنحكي عن العلم، الجامعات، الاقتصاد، المواقع الثقافية المتقدمة في العالم، ولا بنحكي عن الانترنت وبنحكي عن كل هذه المنظومات التي ستتقدم حتماً بخطوات سريعة جداً وخطوات سريعة بشكل كبير، ما لم يحتل المسلمون موقعاً متقدماً في كل هذه المنظومة الفكرية الدينية الحضارية التي يمكنها أن تعبر عن وئام بين هويتهم الدينية وبين تجربتهم، ما لم يتقدم المسلمون في هذا المضمار سوف يعانون الكثير من المشاكل على مستوى التجربة، وهذا سيوجد اهتزازاً واضطراباً ينعكس على كل الشخصية وعلى كل الهوية الثقافية. كل هذه العناوين هي مؤشرات يعتبر الاقتراب منها من عوامل الأمان والهدوء والاستقرار الثقافي المنشود. في الختام، فإن الموضوع واقع الثقافي، الواقع الثقافي للمسلمين أو صورة الإسلام والمسلمين في هذا الواقع الثقافي، يعني الواقع الثقافي عموماً، إن هذا الموضوع هو شائك تتداخل فيه العناوين من عدة اتجاهات، إلا أن المنحى العام بتقديري، هلا قد أكون مخطئ لكن إن شاء الله ما أكون مخطئ، إلا أن المنحى العام بتقديري رغم كل العقبات ورغم كل المصاعب، المنحى العام هو منحى إيجابي جداً، يعني النهضة الإسلامية متقدمة على الرغم من كل الغيوم السوداء والملبدة في عالمنا الإسلامي. هذه هي طبيعة الصراعات، وهذه هي طبيعة المخاضات الملبدة في عالمنا الإسلامي والصراعات المذهبية الحادة والاستحقاقات الضاغطة، فإنها جميعها تقف على مفترق طريقين، ونحن نقف معها على مفترق طريقين. إما أن تكون موجاً عارماً يغرق فرعون وأمثاله، الموج مش دائماً بخوف، إذا كان موج على طريقة النبي موسى الذي جاء لإنقاذ النبي موسى وإغراق فرعون هذا جيد. هنا التحدي الثقافي، وهنا التحدي الفكري، وهنا التحدي الحضاري. هل يمكن أن ينقلب هذا الموج لإغراق فرعون ومقولته فيظهر الحق بعده جلياً؟ هذا مفترق وهذا طريق. وإما أن يكون مساراً نحو المزيد من الضعف والتراجع والاضطراب والقلق، وهذا يعني خسارة تاريخية وحضارية بحد ذاته. كل هذا بحد ذاته مرهون بالقدرة على تصعيد وتقوية ديناميات العمل الإيجابية. وفي النهاية يقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. السلام عليكم.